أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرفا واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسماه تعويلا. فحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، فكلا الأمران باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناقش أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو جدة الرسالات. إنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن هذه اللوازم لوازم في إبطال مذهب أهل التعطيل. أولا، أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا إلى آخره. الوجه الثاني أو اللازم الثاني أن كتاب الله تعالى القرآن الذي أنزله تبيانا لكل شيء، ووصفه سبحانه وتعالى إنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى ورحمة وشفاء للناس، شفاء لما في الصدور ونورا ومبينا وفرقانا، هذه كلها من أوصاف الكتاب. بيّن الحق والباطل تبيانا بين الحق والباطل. إن هذا القرآن لم يبين الله سبحانه وتعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ما ذكره المؤلف هو واقع علماء الكلام، يعني واقع عقيدتهم هكذا، اعتقدوا في الكتاب والسنة. إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية لا تفيد اليقين، ومن أراد أن يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال وما يستحيل عليه من المستحيلات وما يجوز في حقه من الجائز عليه أن يرجع إلى العقول. وإذا كان لابد من ذكر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فإنما تذكر من باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. هذا كلام منصوص عليه في كتبهم، بمعنى إن المؤلف لم يتهمهم بما لم يقولوا، ولا أحد من الأشاعرة ينكر هذا الكلام، بل يعترف كل أشعري إذا كانت أشعريته صحيحة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين، أي يلزم المعطل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه من بعد الخلفاء وسلف هذه الأمة التابعين وتابع التابعين وأئمة هذه الأمة بما في ذلكم الأئمة الأربعة كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز. يلزم المعطلين أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتهموا خلفاه الراشدين وجميع أصحابه وسلف هذه الأمة والأئمة الأربعة الذين قد يتعصبون لهم في المسائل الفرعية الفقهية، ويرون ان تقليدهم واجب. هذه من الامور المتناقضة، يرون تقليد الائمة الاربعة او احد الائمة الاربعة واجب شرعا في زعمهم بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكل انسان بلغ درجة الاجتهاد ان يجتهد ويخالف الامام كما خالف اصحابه ابو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، خالفوا الامام ابي حنيفة وهو امامهم، خالفوه في المسائل الفقهية الفرعية، ولكنهم متفقون جميعا في هذا الباب. ما معنى ايجاب التقليد حيث تجوز المخالفة ولا توجبون التقليد حيث لا تجوز المخالفة في هذا الباب؟ هذه من التناقضات العجيبة. إذ لم يرد عنهم، لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أئمة المسلمين وسلف هذه الأمة حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل. أهل التعطيل يشمل هذا اللقب الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات معا، هم في طليعة المعطلة، ويشمل هذا اللقب المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، ويشمل هذا اللقب أيضا الأشاعرة على الرغم من دعوى أنهم من أهل السنة والجماعة، لكن اللفظ يشملهم. لماذا؟ لأنهم وإن أثبتوا بعض الصفات إثباتا صحيحا على ما يليق بالله تعالى كالصفات السبع كما تعلمون، والصفات السلبية الخمس، وصفة النفسية الوجود، ولكنهم حرفوا القول في بقية الصفات، الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والساق، وحرفوا أيضا النصوص في الصفات الفعلية الخبرية كالمجيء والنزول والاستواء، فعطلوا ما يليق بالله تعالى وأثبتوا معانية لم يأتي إثباتها لا في كتاب ولا سنة، إذن يصدق عليهم أنهم معطلة. نؤكد على هذه النقطة بأن الأشاعرة يصدق عليهم أنهم معطلة لأنهم بتأويلهم عطلوا ما يليق بالله تعالى، وإثباتهم معاني من عند أنفسهم كإثبات الاستيلاء والملك والسلطان للسواء، وإثبات النزول للأمر والملك من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، هذا معناه تعطيل، عطلوا صفات الرب اللائقة بالله تعالى وأثبتوا من عند أنفسهم صفات، إذن هم من المعطلة. لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى، وسموا ذلك تأويلا. هذا يشير أن المؤلف يركز على الأشاعرة لأنهم هم المؤولة وغيرهم نفاة، الذين يحرفون فيسمون تحريفهم تأويلا هم الأشاعرة والماتريدية، أما المعتزلة فهم نفاة ليسوا بمؤولة، والجهمية من باب أولى. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك كما ذكر في رقم 2 و3، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته. إذا ذكر الخلفاء ثم ذكر بعد ذلك السلف، يريد بالسلف التابعين وتابع التابعين، والأئمة الأربعة داخلون في هذا، وإلا فإذا أطلق السلف أول من يدخل الصحابة، لكن سياقنا يدل على أنه يريد بالسلف من بعد الصحابة لأنه ذكر الخلفاء الراشدين. قاصرين لجهلهم بذلك، وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم مع العلم لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. إن زعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجميع السلف لم يعلموا كانوا قاصرين وجاهلين وعاجزين عن معرفة الحق الذي يجب أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى، هذا من أبطل الباطل. وإن زعموا إنهم لم يعجزوا بل علموا ولكنهم قصروا في عدم البيان، في ذلك اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيانة من حيث لا يشعرون. والعجب إنهم يعددون من صفات الرسل التي يجب الإيمان بها الأمانة والصدق والتبليغ، وهذا منصوص عليه في كتبهم، ولكنهم تجاهلوا، وهذا اللازم يلزمهم. وكل من يزعم إن الحق في خلاف ما في الكتاب والسنة لا مخلص له من هذين الاحتمالين: إما إن النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله لم يعلم، وكذلك بقية السلف، وصفهم بالجهل معناه قضاء على الدين. من أين يأتي الدين الذي لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه؟ معنى ذلك قضاء على الدين. أو إنهم علموا ولكنهم كانوا مقصرين في عدم البيان. وكتاب الله تعالى كتاب مبين وتبيان لكل شيء، ونور وهدى وشفاء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام من أبرز صفاته التبليغ والبيان والنصح للعباد، لذلك سأل أصحابه رضوان الله عليهم في حجة الوداع في آخر خطبة يوم عرفة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة ونصحت للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. على رغم الأشاعرة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه الذي فوقه، أشار إليه وأشهده على الصحابة: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأني بلغت وبأنهم شهدوا لي بذلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ، والصحابة لم يبلغوا، والسلف من بعدهم لم يبلغوا، من أين يأتينا الدين؟ ومن أين علمتم أنتم ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه؟ من أين علمتم بالعقل؟ إذا كان يكفي العقل في معرفة الحق، لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ يكون عبثا. لو كان العقل كاف في معرفة ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حق الله، لو كان العقل كاف لا داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذن كلفت الأمة بحفظ هذا الكتاب بدون نتيجة، لأنه لا يدلهم على شيء. هذا ما يلزمهم ولا محيصة. قال المؤلف: وكلا الأمرين باطل، وبطلان ذلك يظهر لكل ذي عقل. رابعا، إن كلام الله ورسوله يلزم المعطل أن يقول إن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفته به من أهم ما جاء بما جاءت به الشرائع، بل معرفة الله زبدة الرسالات السماوية كلها. وإنما المرجع في زعمهم تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. انتبه، يلزم المعطل أن يقول إن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بمرجعين للمؤمنين فيما يعتقدون في ربهم. إذا ما هو المرجع؟ المرجع العقل. إذا كانت العقول هي المرجع وفعلا اعتبروا العقول هي المرجع فاختلفوا واضطربوا، منهم من كذب تكذيبا صريحا ما جاء في الكتاب والسنة وهم الجهمية فرفضوا الكتاب والسنة رفضا. لذلك الجهمية لا تعد من الطوائف الإسلامية بل خارجة من الطوائف ومن الفرق الإسلامية. الفرق الإسلامية التي ألف فيها بعض الناس الكتب الجهمية غير داخلة في هذه الفرق، لأنهم كفروا كفرا بواح حيث رفضوا كتاب الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من الملة، هؤلاء المكذبة مكذبين أو التحريف. إن لم يتجرؤوا ولم يجرؤوا على التكذيب حرفوا. أما المعتزلة زعموا بأن الذي جاء في الكتاب الأسماء، يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء، ولكن هذه الأسماء لا تدل على المعاني، عبارة عن أعلام جامدة كزيد وعمر لا تدل على المعاني. اسم الله السميع لا يدل على السمع، واسم الله البصير لا يدل على البصر، واسم الله العليم لا يدل على العلم، أي يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني. وهذا نوع من الإلحاد، إلحاد في صفات الله تعالى وفي أسمائه. أما الفريق الثالث الأخير الأشعرية والماتريدية، عرفتم مذهبهم وهم المحرفة التحريف الواضح، حيث زعموا إن ظواهر هذه النصوص غير مرادة لله، وأن هذا الظاهر لا يليق بالله. انتبهوا، مع قربهم من الخط كما شهد لهم كل من عرفهم كشيخ الإسلام ابن تيمية، هم أقرب طوائف علماء الكلام إلى الجادة إلى منهج السلف، لكن انتبهوا اعرفوا ماذا يقولون في نصوص الصفات التي يؤولونها. قالوا ظاهر هذه النصوص غير مراد لله ولا يليق بالله، فيجب تأويلها، تأويل نصوص الصفات، الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية. افهموا جيدا، النصوص التي حرفوها في الصفات الخبرية المحضة، أما الصفات الخبرية العقلية أي الصفات التي يشترك العقل مع النقل في إثباتها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة، أثبتوها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. وأما الصفات الخبرية المحضة أي التي لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، لولا ورود الأدلة النقلية لا سبيل ولا يجرؤ أحد على إثباتها. لو لم يرد دليل من الكتاب والسنة بأن الله موصوف باليدين وموصوف بالوجه وموصوف بالنزول وبالمجيء وبالاستواء، لا أحد يجرؤ على إثبات هذه الصفات. لذلك تسمى الصفات الخبرية المحضة سواء كانت ذاتية أو فعلية. ماذا صار موقف الأشاعرة من هذه النصوص؟ قالوا ظاهرها مستحيل على الله. وهل ينزل الله في كتابه ما هو مستحيل عليه لا يليق به، بل إثبات ذلك على ظاهرها كفر؟ هذا ما قالت الأشاعرة، وهو كلام مصرح به في كتبهم، والكتب موجودة الآن. نكرر هذه النقطة لأن المغالطة كثيرة هذه الأيام، ربما يقولون الأشاعرة لا تقول هذا الكلام، ولكن نحن نثبت من مراجعهم أنهم يقولون بذلك، أن ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله فيجب تأويلها، إما باللازم، لازم الغضب مثلا الانتقام، المراد بالغضب الانتقام، ولازم الرحمة الإحسان، تؤول صفة الرحمة بالإحسان، إرادة الإحسان، وصفة الغضب بإرادة الانتقام، وصفة النزول بنزول الأمر أو نزول الملائكة، وصفة المجيء لفصل القضاء إما بمجيء أمر أو مجيء ملك، إلى آخر ما ذكرنا وكررنا غير مرة، وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، ولم يسموا تعطيلا وهو تعطيل، ولم يسموه تحريفا أيضا، ولكن سموه تأويلا ليقبل. خامسا،
قال المصنف حفظه الله تعالى، خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، ويقال في قوله تعالى فجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز، مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تأدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه، ونقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام، فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه.
قد يبدو أحيانا نوع من التكرار بين هذه الأوجه التي يذكرها المؤلف، ولكن تكرار مقبول ومستساغ، وقديما قيل المكرر أحلى. خامسا يقول المؤلف حفظه الله أنه يلزم من تعطيل المعطلين جواز نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا صريحا، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك يقول إنه لا يجيء، إذا قال الله وجاء ربك وقال مخلوق ما لا يجيء، أليس هذا اعتراض على الله وتكذيب لله تعالى؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول الأشعري إنه لا ينزل، لماذا؟ لماذا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، أنا لا أكذب، ولكني أؤول، ولكن عقلي دل أن ما دلت عليه هذه الآية وهذا الحديث لا يليق بالله. أأنتم أعلم أم الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: إن لأن إسناد المجيء، نسبة المجيء والنزول إلى الله مجاز، وإنما قلنا لا يجيء ولا ينزل، هذه النسبة نسبة مجازية غير حقيقية، فهو حقيقة لا يجيء ولا ينزل، وإنما أسند إليه مجازا. وأظهر علامات المجاز عند القائلين به، أي عند القائلين بالمجاز، صحة نفيه. إذن يصح كل صفة قيل فيها إنها مجازية يجوز نفيها، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. إذن وقعوا في الباطل، لا فرق بينهم وبين المعتزلة، إلا أن المعتزلة كانوا صرحاء في نفيهم، لا يعملون طريقة كما يقولون لف ودوران، ينفون نفيا صريحا، ولكن هؤلاء عندهم لف، يقولون نحن لا ننفي نفيا صريحا ولكن نؤول، إلا أننا نقول لا ينزل، النزول لا يليق به، لا يجيء، المجيء لا يليق به، إنما قلنا ذلك لأن نسبة المجيء والنزول إلى الله أمر مجازي، المراد غير ذلك، مراد الله تعالى بالمجيء غير ما يظهر من اللفظ، ما هو؟ مجيء الأمر أو مجيء ملك، قول على الله بغير علم. والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. وهل الأمر أمر الله تعالى ينزل مرة واحدة فقط في آخر كل ليلة، والأوامر نازلة في كل لحظة أوامر الله تعالى؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره. هذا النفي الصريح مهما حاول الأشعري والماتريدي لا انفكاك لهم، بل يلزمهم النفي والتكذيب، لأنه ليس في سياق ما يدل عليه، ليس في سياق الآية أو في سياق الحديث ما يدل على أن المجيء مستحيل والنزول مستحيل، ولكن الذي يجيء أو ينزل هو الأمر أو الملك، ليس هناك ما يدل في السياق على هذا المعنى. ومراد المتكلم إنما يعلم من تعريفه، هو الذي يعلن عنه أني أردت بكلامي كذا، أو يأذن لمن يبلغ كلامه أن الله أراد بكلامه كذا، أو يحف كلامه بقرائن واضحة تدل على أنه أراد خلاف الظاهر، وكل ذلك لم يقع. فإذا هذا نفي صريح وتكذيب وهو باطل، ومغامرة بالإيمان، الذين يفعلون هذا الفعل يغامرون ويقامرون بإيمانهم. ثم إن من أهل التعطيل، الآن بدأ الشيخ يفصل، من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا. من طرد القاعدة في جميع الصفات من هم؟ من هم في جميع الصفات؟ المعتزلة، الذين تعدوا إلى الأسماء الجهمية، أي المعتزلة لم يقفوا عند الصفات الخبرية كما فعلت الأشاعرة، بل أردوا القاعدة في جميع الصفات، ثم تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. الماتريدية تابعة للأشعرية، ليس لها مذهب مستقل، وإنما هي تابعة في نحو عشر صفات أو عشر مسائل يختلفون، وإلا طريقتهم واحدة. أثبتوا ما أثبتوه الأشاعرة والماتريدية بحجة أن العقل يدل عليه. إذن الدليل المعتمد عليه عند الأشاعرة والماتريدية الدليل العقلي وليس الدليل النقلي. ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. المعنى واحد، العقل ينفي المجيء وينفي النزول وينفي الاستواء أو لا يدل على ذلك، والنتيجة هي هي. إذن العمدة عند القوم الدليل العقلي. ما السبب في هذا؟ ما ذكرناه غير مرة، لأن الأدلة اللفظية ظنية، الأدلة اللفظية سواء كانت قرآنا أو حديثا ظنية غير قطعية، لأنها عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد. وأما الدليل العقلي لا نسخ فيه ولا تقييد ولا تخصيص، دليل قطعي. هكذا قالوا في الأدلة اللفظية، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية. إذا قرأت أدلة لفظية المراد أدلة الكتاب والسنة، ومستخفين بالأدلة اللفظية، وصرهوا بأنه لا يعتمد على هذه الأدلة اللفظية في هذا الباب الخطير. انتبهوا لهذا التعبير، هذا الباب الخطير باب عظيم. أي باب؟ باب العقيدة. لعظمته ولخطورة هذا الباب لا ينبغي أن يعتمد على الأدلة اللفظية. يا سبحان الله، الذي أنزل هذا الكتاب والذي أنزل عليه هذا الكتاب هل بين للناس بأن هذا الكلام اللفظي ظني لا يعتمد عليه، وإنما الاعتماد على العقول. كل فرقة وكل طائفة تعتمد على عقولها. وهل ورد هذا البيان؟ معنى ذلك عدم احترام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يستغرب ذلك، لأن القرآن عندهم ليس بكلام الله حقيقة، إنما هو مجاز، إطلاق كلام الله عليه إطلاق مجازي، وإلا كلام الله عندهم كلام نفسي قديم قائم بالذات ليس بحرف ولا صوت. وهذا القرآن إنما يدل على الكلام النفسي الحقيقي، لذلك يحترم. احترام القرآن عند الأشاعرة ليس احتراما ذاتيا، بل لكونه دالا على كلام الله الحقيقي أو ترجمة أو عبارة عنه، وإلا لا قيمة له في حد ذاته. ولكن يقولون لا يجوز الإطلاق هذا الكلام إلا في مجالس التعليم، يعني يهمس الأستاذ في آذان الطلاب، هذا الكلام ليس بكلام الله، افهموا جيدا. لكن برا نقول كلام الله، نطلق بين الناس بأن القرآن كلام الله لئلا يستخف به، لأن الاستخفاف به يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، لئلا يؤدي إلى ذلك يحترم أمام الجمهور. لكن في مجالس العلم، مجالس الخاصة بين طلاب العلم، يعلن بأن هذا القرآن ليس بكلام الله، دال على كلام الله، وأننا متفقون مع المعتزلة، لا فرق بيننا وبينهم في هذه النقطة. هذه حقيقة كلام القوم، وهذا الكلام مصرح به في حواشي البيجوري على السنوسية وجوهرة التوحيد وشرح أم البراهين. وهذه الكتب موجودة بأيدينا، لا نظلمهم ولا نتهمهم بما لم يقولوا أو بما سمعنا من أفواه الناس، هذا كلام قرأناه في كتبهم موجود مصرح به. بل يقولون لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، فهمنا منه ما نفهمه اليوم من هذا الكلام اللفظي الذي يدل عليه. ولكن الحجاب لم يرفع، ومتى يرفع؟ ولن يرفع. هذا ما تقوله الأشاعرة. يقول المؤلف حفظه الله، فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه من الصفات الخبرية بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أنتم أثبتتم الذي أثبتتم به ما أثبتتموه من الصفات العقلية كالقدرة والإرادة مثلا كما هو ثابت بالدليل السمعي. يمكن ذلك لو أنكم تحررتم واستعملتم عقولكم، ومن تحرر منهم واستعمل عقله وترك التقليد رجع. لذلك كبار فطاح العلماء الأشاعرة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء الثكلى وندموا ونهوا الناس من الخوض في علم الكلام. في مقدمتهم إمام الحرمين أبي المعالي، إمام الحرمين رجل له وزن ثقيل عند الأشاعرة، والشهرستاني صاحب الملل والنحل، والرازي الطبيب، والغزالي حجة الإسلام. هؤلاء رجوعهم رجوع فيه نوع من التردد، وعلى كل الندم ظاهر في كلامهم، وذم علم الكلام بين. إلا أننا نتوقف ونتردد، هل تابوا توبة صريحة ورجعوا إلى منهج السلف كما رجع والد إمام الحرمين؟ هذا الذي فيه توقف. ولكن الشيء الذي نتأكد إنهم كلهم ندموا على الخوض في علم الكلام ونهوا الناس عن ذلك. وألف الغزالي رسالة صغيرة سماها إلجام العوام من علم الكلام، وله كتب أخرى تدل على أنه إن كانت هذه الكتب آخر كتبه أنه ندم ورجع. والله أعلم بحقيقة توبة هؤلاء. أما والد إمام الحرمين كما يدل كلامه في النصيحة التي ذكرناها لكم غير مرة، صريح جدا بأنه رجع وأعلن أن مشايخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك لم يرجعوا إلى الصواب. ثم إذا رجعنا إلى المعاصرين نجد أزهريا يتخصص في المنطق والفلسفة فيريد أن يؤلف ردا ونقدا لشيخ الإسلام لكونه تخصص في الفلسفة، ولأن ابن تيمية عدو المنطق وعدو الفلاسفة، فيعكف عدة أشهر على دراسة كتب شيخ الإسلام فيخرج في النتيجة فيعلن أنه لم يعرف الإسلام قبل هذه الفترة، وأنه فهم الإسلام من دراسة هذه الكتب، فيعلن بتوبته فيغادر القوم، وهو الدكتور محمد خليل حراد صاحبكم الذين تعرفونه في شرح الطحاوية. هكذا حدثنا شفهيا عندما كان أستاذا لنا كيف أوذي عندما ناقش رسالته، لأنه خرج على القوم وعلى مذهب القوم وهداه الله إلى الصواب. أريد أن أقول من تجرد عن التقليد واستعمل عقله يسهل عليه الرجوع، ولكن القوم قوم خصم لا يستطيعون أن يخالفوا شيوخهم إلا من شاء الله، وقليل ما هم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الخفيفة إن شاء الله. من ضمن الأسئلة عبارة تعمت تكرارها حول المؤلف رحمه الله ورضي عنه، ناقش بعض الشباب في هذه العبارة، قالوا كلمة رضي الله عنه خاصة بالصحابة، ولماذا تستعمل في حق المؤلف. وأما كلمة رحمه الله جرى الاصطلاح أنها تستعمل في من مات ومؤلفنا حي، فنسأل الله تعالى أن يمد في عمره في خير وفي خدمة الإسلام والمسلمين. الجواب: أنا تعمدت استعمال اللفظين، وهذا الاصطلاح لا ينبغي أن يفهم منه التحريم، أنه لا يجوز أن يقال في الحي في المؤلف الحي أنه رحمه الله، وهذا خطأ إن فهم أحد هذا المعنى. بينما كلنا نطلب من الله تعالى الرحمة ليلا نهار، اللهم ارحمنا، إذا كنا نطلب الرحمة لأنفسنا لماذا لا نطلب الرحمة لمؤلفنا؟ ومسألة رضي الله عنه هذا كذلك مجرد اصطلاح للصحابة، وإلا كل منا يطلب ليلا نهار اللهم إني أسألك رضاك والجنة، رضاك والجنة، طلب الرضا مطلوب من الجميع. وكون جرى الاصطلاح مجرد اصطلاح لا ينبغي أن يحرم هذا الاصطلاح الترضي عن غير الصحابة، وإن كان هم الأولى، لكن قد استعمل هذه العبارة في بعض الأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بعض أصحابهم، ولو لم يستعملوا ليس هناك في الشرع ما يمنع أبدا. السؤال الثاني يسأل عن إعراب ليس كمثله شيء، الكاف، الذي عليه المفسرون يقولون الكاف زائدة، معنى الزيادة ليس في كتاب الله تعالى حرف زائد لا معنى له، ولكن معنى الزيادة أتي بالكاف لمعنى زائد على المعاني المعروفة للكاف وهو التأكيد. إذا راجعنا معاني حروف المعاني حروف الجر لا نجد من معاني الكاف أو من معاني ما أو من معاني من، هذه الحروف التي كثيرا ما يطلق عليه المفسرون إنها زائدة، لا نجد من معانيها التأكيد. إذن التأكيد معنى زائد على معاني هذه الحروف، أي أتي بالكاف لتأكيد النفي ليس كمثله شيء. وعند الذين يتذوقون أسرار اللغة العربية يدركون تماما الفرق بين إثبات الكاف وعدم إثبات الكاف، ولكننا نحن نحكي حكاية لأن الذوق ذوق اللغة العربية إما معدوم فينا أو ضعيف، اللهم إلا إذا كان عند أهل البادية، لذلك نحن من الذين يحكون حكاية. المهم الكاف هنا للتأكيد، زيدت أي جيء بها لهذا المعنى الذي هو التأكيد. هذا ما يحضرني من الأسئلة، لأن الأسئلة ليست لدي الآن، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرفا واحد فيما ذهب إليه أهل التعقول في صفات الله تعالى وسموه تعويلا. فحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، فكلا الأمران باطل. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم، فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو جدة الرسالات، إنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه: فمن هذه اللوازم لوازم في إبطال مذهب أهل التعطيل. أولا، أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا إلى آخره. الوجه الثاني أو اللازم الثاني أن كتاب الله تعالى القرآن الذي أنزله تبيانا لكل شيء، ووصفه سبحانه وتعالى إنه تبيان لكل شيء، وأنه هدى ورحمة وشفاء للناس، شفاء لما في الصدور ونورا ومبينا وفرقانا، هذه كلها من أوصاف الكتاب. بين الحق والباطل تبيانا بين الحق والباطل. إن هذا القرآن لم يبين الله سبحانه وتعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ما ذكره المؤلف هو واقع علماء الكلام، يعني واقع عقيدتهم هكذا، اعتقدوا في الكتاب والسنة. إن أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية لا تفيد اليقين. ومن أراد أن يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، وما يستحيل عليه من المستحيلات، وما يجوز في حقه من الجائز، عليه أن يرجع إلى العقول. وإذا كان لابد من ذكر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فإنما تذكر من باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. هذا كلام منصوص عليه في كتبهم، بمعنى إن المؤلف لم يتهمهم بما لم يقولوا، ولا أحد من الأشاعرة ينكر هذا الكلام، بل يعترف كل أشعري إذا كانت أشعريته صحيحة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين، أي يلزم المعطل أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه من بعد الخلفاء وسلف هذه الأمة التابعين وتابع التابعين وأئمة هذه الأمة بما في ذلكم الأئمة الأربعة، كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز. يلزم المعطلين أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتهموا خلفاه الراشدين وجميع أصحابه وسلف هذه الأمة والأئمة الأربعة الذين قد يتعصبون لهم في المسائل الفرعية الفقهية ويرون إن تقليدهم واجب. هذه من الأمور المتناقضة، يرون تقليد الأئمة الأربعة أو أحد الأئمة الأربعة واجب شرعا في زعمهم بالنسبة للمسائل الفرعية الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد، ولكل إنسان بلغ درجة الاجتهاد أن يجتهد ويخالف الإمام كما خالف أصحابه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر، خالفوا الإمام أبي حنيفة وهو إمامهم، خالفوه في المسائل الفقهية الفرعية، ولكنهم متفقون جميعا في هذا الباب. ما معنى إيجاب التقليد حيث تجوز المخالفة ولا توجبون التقليد حيث لا تجوز المخالفة في هذا الباب؟ هذه من التناقضات العجيبة. إذ لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أئمة المسلمين وسلف هذه الأمة حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل. أهل التعطيل يشمل هذا اللقب الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات معا هم في طليعة المعطلة، ويشمل هذا اللقب المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، ويشمل هذا اللقب أيضا الأشاعرة على الرغم من دعوى أنهم من أهل السنة والجماعة، لكن اللفظ يشملهم. لماذا؟ لأنهم وإن أثبتوا بعض الصفات إثباتا صحيحا على ما يليق بالله تعالى كالصفات السبع كما تعلمون، والصفات السلبية الخمس، وصفة النفسية الوجود، ولكنهم حرفوا القول في بقية الصفات، الصفات الخبرية الذاتية كالوجه واليدين والقدم والأصابع والساق، وحرفوا أيضا النصوص في الصفات الفعلية الخبرية كالمجيء والنزول والاستواء، فعطلوا ما يليق بالله تعالى وأثبتوا معانيا لم يأتي إثباتها لا في كتاب ولا سنة، إذن يصدق عليهم أنهم معطلة. نؤكد على هذه النقطة بأن الأشاعرة يصدق عليهم أنهم معطلة لأنهم بتأويلهم عطلوا ما يليق بالله تعالى، وإثباتهم معاني من عند أنفسهم كإثبات الاستيلاء والملك والسلطان للسواء، وإثبات النزول للأمر والملك من قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، هذا معناه تعطيل، عطلوا صفات الرب اللائقة بالله تعالى وأثبتوا من عند أنفسهم صفات، إذن هم من المعطلة. لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى، وسموا ذلك تأويلا. هذا يشير أن المؤلف يركز على الأشاعرة لأنهم هم المؤولة وغيرهم نفاة، الذين يحرفون فيسمون تحريفهم تأويلا هم الأشاعرة والماتريدية، أما المعتزلة فهم نفاة ليسوا بمؤولة، والجهمية من باب أولى. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك كما ذكر في رقم 2 و3، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته. إذا ذكر الخلفاء ثم ذكر بعد ذلك السلف يريد بالسلف التابعين وتابع التابعين، والأئمة الأربعة داخلون في هذا، وإلا فإذا أطلق السلف أول من يدخل الصحابة، لكن السياقنا يدل على أنه يريد بالسلف من بعد الصحابة لأنه ذكر الخلفاء الراشدين. قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم مع العلم، لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. إن زعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجميع السلف لم يعلموا كانوا قاصرين وجاهلين وعاجزين عن معرفة الحق الذي يجب أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى، هذا من أبطل الباطل. وإن زعموا إنهم لم يعجزوا بل علموا ولكنهم قصروا في عدم البيان، في ذلك اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام بالخيانة من حيث لا يشعرون. والعجب إنهم يعددون من صفات الرسل التي يجب الإيمان بها الأمانة والصدق والتبليغ، وهذا منصوص عليه في كتبهم، ولكنهم تجاهلوا، وهذا اللازم يلزمهم. وكل من يزعم إن الحق في خلاف ما في الكتاب والسنة لا مخلص له من هذين الاحتمالين: إما إن النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله لم يعلم، وكذلك بقية السلف، وصفهم بالجهل معناه قضاء على الدين. من أين يأتي الدين الذي لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه؟ معنى ذلك قضاء على الدين، أو إنهم علموا ولكنهم كانوا مقصرين في عدم البيان. وكتاب الله تعالى كتاب مبين وتبيان لكل شيء، ونور وهدى وشفاء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام من أبرز صفاته التبليغ والبيان والنصح للعباد. لذلك سأل أصحابه رضوان الله عليهم في حجة الوداع في آخر خطبة يوم عرفة: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة ونصحت للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد. على رغم الأشاعرة أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه الذي فوقه، أشار إليه وأشهده على الصحابة: اللهم اشهد، اللهم اشهد بأني بلغت وبأنهم شهدوا لي بذلك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ، والصحابة لم يبلغوا، والسلف من بعدهم لم يبلغوا، من أين يأتينا الدين؟ ومن أين علمتم أنتم ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حقه؟ من أين علمتم بالعقل؟ إذا كان يكفي العقل في معرفة الحق، لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ يكون عبثا. لو كان العقل كاف في معرفة ما يجب لله وما يستحيل على الله وما يجوز في حق الله، لو كان العقل كاف لا داعي لإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذا كلفت الأمة بحفظ هذا الكتاب بدون نتيجة، لأنه لا يدلهم على شيء. هذا ما يلزمهم ولا محيصة. قال المؤلف: وكلا الأمرين باطل، وبطلان ذلك يظهر لكل ذي عقل. رابعا، إن كلام الله ورسوله يلزم المعطل أن يقول إن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفته به من أهم ما جاء بما جاءت به الشرائع، بل معرفة الله زبدة الرسالات السماوية كلها. وإنما المرجع في زعمهم تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. انتبه، يلزم المعطل أن يقول إن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بمرجعين للمؤمنين فيما يعتقدون في ربهم. إذا ما هو المرجع؟ المرجع العقل. إذا كانت العقول هي المرجع، وفعلا اعتبروا العقول هي المرجع، فاختلفوا واضطربوا. منهم من كذب تكذيبا صريحا ما جاء في الكتاب والسنة وهم الجهمية، فرفضوا الكتاب والسنة رفضا. لذلك الجهمية لا تعد من الطوائف الإسلامية، بل خارجة من الطوائف ومن الفرق الإسلامية. الفرق الإسلامية التي ألف فيها بعض الناس الكتب، الجهمية غير داخلة في هذه الفرق، لأنهم كفروا كفرا بواح، حيث رفضوا كتاب الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا من الملة. هؤلاء المكذبة مكذبين، أو التحريف، إن لم يتجرؤوا ولم يجرؤوا على التكذيب حرفوا. أما المعتزلة زعموا بأن الذي جاء في الكتاب الأسماء، نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء، ولكن هذه الأسماء لا تدل على المعاني، عبارة عن أعلام جامدة كزيد وعمر لا تدل على المعاني. اسم الله السميع لا يدل على السمع، واسم الله البصير لا يدل على البصر، واسم الله العليم لا يدل على العلم، أي يثبتون أسماء جامدة لا تدل على المعاني. وهذا نوع من الإلحاد، إلحاد في صفات الله تعالى وفي أسمائه. أما الفريق الثالث الأخير الأشعرية والماتريدية، عرفتم مذهبهم، وهم المحرفة، التحريف الواضح، حيث زعموا إن ظواهر هذه النصوص غير مرادة لله، وأن هذا الظاهر لا يليق بالله. انتبهوا، مع قربهم من الخط كما شهد لهم كل من عرفهم كشيخ الإسلام بن تيمية، هم أقرب طوائف علماء الكلام إلى الجادة، إلى منهج السلف، لكن انتبهوا، اعرفوا ماذا يقولون في نصوص الصفات التي يؤولونها. قالوا ظاهر هذه النصوص غير مراد لله ولا يليق بالله، فيجب تأويلها، تأويل نصوص الصفات، الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية. افهموا جيدا، النصوص التي حرفوها في الصفات الخبرية المحضة، أما الصفات الخبرية العقلية، أي الصفات التي يشترك العقل مع النقل في إثباتها كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة، أثبتوها على ظاهرها كما يليق بالله تعالى. وأما الصفات الخبرية المحضة، أي التي لا يمكن إثباتها إلا بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، لولا ورود الأدلة النقلية لا سبيل ولا يجرؤ أحد على إثباتها. لو لم يرد دليل من الكتاب والسنة بأن الله موصوف باليدين وموصوف بالوجه وموصوف بالنزول وبالمجيء وبالاستواء، لا أحد يجرؤ على إثبات هذه الصفات. لذلك تسمى الصفات الخبرية المحضة سواء كانت ذاتية أو فعلية. ماذا صار موقف الأشاعرة من هذه النصوص؟ قالوا ظاهرها مستحيل على الله، وهل ينزل الله في كتابه ما هو مستحيل عليه لا يليق به، بل إثبات ذلك على ظاهرها كفر. هذا ما قالت الأشاعرة، وهو كلام مصرح به في كتبهم، والكتب موجودة الآن. نكرر هذه النقطة لأن المغالطة كثيرة هذه الأيام، ربما يقولون الأشاعرة لا تقول هذا الكلام، ولكن نحن نثبت من مراجعهم أنهم يقولون بذلك، أن ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله فيجب تأويلها، إما باللازم، لازم الغضب مثلا الانتقام، المراد بالغضب الانتقام، ولازم الرحمة الإحسان، تؤول صفة الرحمة بالإحسان، إرادة الإحسان، وصفة الغضب بإرادة الانتقام، وصفة النزول بنزول الأمر أو نزول الملائكة، وصفة المجيء لفصل القضاء إما بمجيء أمر أو مجيء ملك، إلى آخر ما ذكرنا وكررنا غير مرة. وسموا ذلك تأويلا ليقبل وليروج، ولم يسموا تعطيلا وهو تعطيل، ولم يسموه تحريفا أيضا، ولكن سموه تأويلا ليقبل. خامسا،
قال المصنف حفظه الله تعالى خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، ويقال في قوله تعالى فجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تأدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. ونقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ونفوا الرحمة، قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل، ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، وقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه.
قد يبدو أحيانا نوع من التكرار بين هذه الأوجه التي يذكرها المؤلف، ولكن تكرار مقبول ومستساغ، وقديما قيل المكرر أحلى. خامسا يقول المؤلف حفظه الله أنه يلزم من تعطيل المعطلين جواز نفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا صريحا. فيقال في قوله تعالى وجاء ربك يقول إنه لا يجيء، إذا قال الله وجاء ربك وقال مخلوق ما لا يجيء، أليس هذا اعتراض على الله وتكذيب لله تعالى؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول الأشعري إنه لا ينزل، لماذا تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا أنا لا أكذب ولكني أؤول، ولكن عقلي دل أن ما دلت عليه هذه الآية وهذا الحديث لا يليق بالله. أأنتم أعلم أم الله أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأن إسناد المجيء نسبة المجيء والنزول إلى الله مجاز، وإنما قلنا لا يجيء ولا ينزل، هذه النسبة نسبة مجازية غير حقيقية، فهو حقيقة لا يجيء ولا ينزل، وإنما أسند إليه مجازا، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به أي عند القائلين بالمجاز صحة نفيه. إذن يصح كل صفة قيل فيها إنها مجازية يجوز نفيها، ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل. إذن وقعوا في الباطل لا فرق بينهم وبين المعتزلة، إلا أن المعتزلة كانوا صرحاء في نفيهم، لا يعملون طريقة كما يقولون لف ودوران، ينفون نفيا صريحا، ولكن هؤلاء عندهم لف، يقولون أنه لا ننفي نفيا صريحا ولكن نؤول، إلا أننا نقول لا ينزل، النزول لا يليق به، لا يجيء، المجيء لا يليق به، إنما قلنا ذلك لأن نسبة المجيء والنزول إلى الله أمر مجازي، المراد غير ذلك، مراد الله تعالى بالمجيء غير ما يظهر من اللفظ، ما هو مجيء الأمر أو مجيء ملك، قول على الله بغير علم، والمراد بالنزول نزول أمره أو نزول ملك. وهل الأمر أمر الله تعالى ينزل مرة واحدة فقط في آخر كل ليلة والأوامر نازلة في كل لحظة أوامر الله تعالى؟ ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، هذا النفي الصريح مهما حاول الأشعري والماتريدي لا انفكاك لهم، بل يلزمهم النفي والتكذيب، لأنه ليس في سياق ما يدل عليه، ليس في سياق الآية أو في سياق الحديث ما يدل على أن المجيء مستحيل والنزول مستحيل، ولكن الذي يجيء أو ينزل هو الأمر أو الملك، ليس هناك ما يدل في السياق على هذا المعنى. ومراد المتكلم إنما يعلم من تعريفه، هو الذي يعلن عنه أني أردت بكلامي كذا، أو يأذن لمن يبلغ كلامه أن الله أراد بكلامه كذا، أو يحف كلامه بقرائن واضحة تدل على أنه أراد خلاف الظاهر، وكل ذلك لم يقع. فإذا هذا نفي صريح وتكذيب وهو باطل ومغامرة بالإيمان، الذين يفعلون هذا الفعل يغامرون ويقامرون بإيمانهم. ثم إن من أهل التعطيل، الآن بدأ الشيخ يفصل، من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، من طرد القاعدة في جميع الصفات من هم في جميع الصفات المعتزلة الذين تعدوا إلى الأسماء الجهمية، أي المعتزلة لم يقفوا عند الصفات الخبرية كما فعلت الأشاعرة، بل أردوا القاعدة في جميع الصفات، ثم تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية. الماتريدية تابعة للأشعرية، ليس لها مذهب مستقل، وإنما هي تابعة في نحو عشر صفات أو عشر مسائل يختلفون، وإلا طريقتهم واحدة. أثبتوا ما أثبتوه الأشاعرة والماتريدية بحجة أن العقل يدل عليه، إذن الدليل المعتمد عليه عند الأشاعرة والماتريدية الدليل العقلي وليس الدليل النقلي، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. المعنى واحد، العقل ينفي المجيء وينفي النزول وينفي الاستواء أو لا يدل على ذلك، والنتيجة هي إذن العمدة عند القوم الدليل العقلي. ما السبب في هذا؟ ما ذكرناه غير مرة، لأن الأدلة اللفظية ظنية، الأدلة اللفظية سواء كانت قرآنا أو حديثا ظنية غير قطعية، لأنها عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد. وأما الدليل العقلي لا نسخ فيه ولا تقييد ولا تخصيص، دليل قطعي، هكذا قالوا في الأدلة اللفظية، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية. إذا قرأت أدلة لفظية المراد أدلة الكتاب والسنة، ومستخفين بالأدلة اللفظية، وصرهوا لأنه لا يعتمد على هذه الأدلة اللفظية في هذا الباب الخطير. انتبهوا لهذا التعبير، هذا الباب الخطير باب عظيم. أي باب؟ باب العقيدة. لعظمته ولخطورة هذا الباب لا ينبغي أن يعتمد على الأدلة اللفظية. يا سبحان الله، الذي أنزل هذا الكتاب والذي أنزل عليه هذا الكتاب هل بين للناس بأن هذا الكلام اللفظي ظني لا يعتمد عليه، وإنما الاعتماد على العقول. كل فرقة وكل طائفة تعتمد على عقولها. وهل ورد هذا البيان؟ معنى ذلك عدم احترام لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يستغرب ذلك، لأن القرآن عندهم ليس بكلام الله حقيقة، إنما هو مجاز. إطلاق كلام الله عليه إطلاق مجازي، وإلا كلام الله عندهم كلام نفسي قديم قائم بالذات، ليس بحرف ولا صوت. وهذا القرآن إنما يدل على الكلام النفسي الحقيقي. لذلك يحترم احترام القرآن عند الأشاعرة، ليس احتراما ذاتيا، بل لكونه دالا على كلام الله الحقيقي أو ترجمة أو عبارة عنه. وإلا لا قيمة له في حد ذاته. ولكن يقولون لا يجوز الإطلاق هذا الكلام إلا في مجالس التعليم، يعني يهمس الأستاذ في آذان الطلاب هذا الكلام ليس بكلام الله، افهموا جيدا. لكن برا نقول كلام الله، نطلق بين الناس بأن القرآن كلام الله لئلا يستخف به، لأن الاستخفاف به يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام الحقيقي النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. لئلا يؤدي إلى ذلك يحترم أمام الجمهور. لكن في مجالس العلم، مجالس الخاصة بين طلاب العلم، يعلن بأن هذا القرآن ليس بكلام الله، دال على كلام الله، وأننا متفقون مع المعتزلة، لا فرق بيننا وبينهم في هذه النقطة. هذه حقيقة كلام القوم. وهذا الكلام مصرح به في حواشي البيجوري على السنوسية وجوهرة التوحيد وشرح أم البراهين. وهذه الكتب موجودة بأيدينا، لا نظلمهم ولا نتهمهم بما لم يقولوا أو بما سمعنا من أفواه الناس. هذا كلام قرأناه في كتبهم موجود مصرح به. بل يقولون لو رفع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام الحقيقي الذي ليس بحرف ولا صوت، فهمنا منه ما نفهمه اليوم من هذا الكلام اللفظي الذي يدل عليه. ولكن الحجاب لم يرفع، ومتى يرفع؟ ولن يرفع. هذا ما تقوله الأشاعرة. يقول المؤلف حفظه الله: فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه من الصفات الخبرية بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أنتم أثبتتم، الذي أثبتتم به ما أثبتتموه من الصفات العقلية كالقدرة والإرادة مثلا، كما هو ثابت بالدليل السمعي. يمكن ذلك لو أنكم تحررتم واستعملتم عقولكم. ومن تحرر منهم واستعمل عقله وترك التقليد رجع. لذلك كبار فطاح العلماء الأشاعرة ندموا في آخر حياتهم وبكوا بكاء السكلى، وندم ونهوا الناس من الخوض في علم الكلام. في مقدمتهم إمام الحرمين أبي المعالي، إمام الحرمين رجل له وزن ثقيل عند الأشاعرة، والشهرستاني صاحب الملل والنحل، والرازي الطبيب، والغزالي حجة الإسلام. هؤلاء رجوعهم رجوع فيه نوع من التردد، وعلى كل الآن ندم ظاهر في كلامه وذم علم الكلام بين، إلا أننا نتوقف ونتردد هل تابوا توبة صريحة ورجعوا إلى منهج السلف كما رجع والد إمام الحرمين. هذا الذي فيه توقف، ولكن الشيء الذي نتأكد إنهم كلهم ندموا على الخوض في علم الكلام ونهوا الناس عن ذلك. وألف الغزالي رسالة صغيرة سماها إلجام العوام من علم الكلام، وله كتب أخرى تدل على أنه إن كانت هذه الكتب آخر كتبه أنه ندم ورجع. والله أعلم بحقيقة توبة هؤلاء. أما والد إمام الحرمين كما يدل كلامه في النصيحة التي ذكرناه لكم غير مرة صريح جدا بأنه رجع، وأعلن أن مشايخ الأشاعرة لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، لذلك لم يرجعوا إلى الصواب. ثم إذا رجعنا إلى المعاصرين نجد أزهريا يتخصص في المنطق والفلسفة ويريد أن يؤلف ردا ونقدا لشيخ الإسلام لكونه تخصص في الفلسفة، ولأن ابن تيمية عدو المنطق وعدو الفلاسفة، فيعكف عدة أشهر على دراسة كتب شيخ الإسلام فيخرج في النتيجة فيعلن أنه لم يعرف الإسلام قبل هذه الفترة، وأنه فهم الإسلام من دراسة هذه الكتب، فيعلن بتوبته فيغادر القوم، وهو الدكتور محمد خليل هراد صاحبكم الذين تعرفونه في شرح الطحاوية. هكذا حدثنا شفهيا عندما كان أستاذا لنا كيف أوذي عندما ناقش رسالته، لأنه خرج على القوم وعلى مذهب القوم وهداه الله إلى الصواب. أريد أن أقول من تجرد عن التقليد واستعمل عقله يسهل عليه الرجوع، ولكن القوم قوم خصم لا يستطيعون أن يخالفوا شيوخهم إلا من شاء الله وقليل ما هم. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة الخفيفة إن شاء الله. من ضمن الأسئلة عبارة تعمدت تكرارها حول المؤلف رحمه الله ورضي عنه، ناقش بعض الشباب في هذه العبارة قالوا كلمة رضي الله عنه خاصة بالصحابة، ولماذا تستعمل في حق المؤلف؟ وأما كلمة رحمه الله جرى الاصطلاح أنها تستعمل في من مات ومؤلفنا حي، فنسأل الله تعالى أن يمد في عمره في خير وفي خدمة الإسلام والمسلمين. الجواب أنا تعمدت استعمال اللفظين، وهذا الاصطلاح لا ينبغي أن يفهم منه التحريم، أنه لا يجوز أن يقال في الحي في المؤلف الحي أنه رحمه الله، وهذا خطأ إن فهم أحد هذا المعنى، بينما كلنا نطلب من الله تعالى الرحمة ليلا نهار، اللهم ارحمنا. إذا كنا نطلب الرحمة لأنفسنا لماذا لا نطلب الرحمة لمؤلفنا؟ ومسألة رضي الله عنه هذا كذلك مجرد اصطلاح للصحابة، وإلا كل منا يطلب ليلا نهار اللهم إني أسألك رضاك والجنة، رضاك والجنة، طلب الرضا مطلوب من الجميع. وكون جرى الاصطلاح مجرد اصطلاح لا ينبغي أن يحرم هذا الاصطلاح التردي عن غير الصحابة، وإن كان هم الأولى، لكن قد استعمل هذه العبارة في بعض الأئمة الأربعة كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد بعض أصحابهم، ولو لم يستعملوا ليس هناك في الشرع ما يمنع أبدا. السؤال الثاني يسأل عن إعراب ليس كمثله شيء، الكاف، الذي عليه المفسرون يقولون الكاف زائدة. معنى الزيادة؟ ليس في كتاب الله تعالى حرف زائد لا معنى له، ولكن معنى الزيادة أتي بالكاف لمعنى زائد على المعاني المعروفة للكاف، وهو التأكيد. إذا راجعنا معاني حروف المعاني حروف الجر، لا نجد من معاني الكاف أو من معاني ما أو من معاني من، هذه الحروف التي كثيرا ما يطلق عليها المفسرون إنها زائدة، لا نجد من معانيها التأكيد. إذن التأكيد معنى زائد على معاني هذه الحروف، أي أتي بالكاف لتأكيد النفي ليس كمثله شيء. وعند الذين يتذوقون أسرار اللغة العربية يدركون تماما الفرق بين إثبات الكاف وعدم إثبات الكاف، ولكننا نحن نحكي حكاية لأن الذوق ذوق اللغة العربية إما معدوم فينا أو ضعيف، اللهم إلا إذا كان عند أهل البادية، لذلك نحن من الذين يحكون حكاية. المهم الكاف هنا للتأكيد، زيدت أي جيء بها لهذا المعنى الذي هو التأكيد. هذا ما يحضرني من الأسئلة، لأن الأسئلة ليست لدي الآن، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.